بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم من موسكو مستمعين في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، ورافقكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. غوتيريش يصرح لسبوتنيك أن المفاوضات بين بوتين وزيلينسكي غير ممكنة الآن. قتلى وجرحى في صفوف أمريكيين بعد اشتعال أكبر قواعدهم في سوريا نتيجة استهدافها من المقاومة الشعبية. إسرائيل تطلب من الأردن الوساطة للضغط من أجل إنهاء عمليات المقاومة في الضفة الغربية، ولبيد يطلب لقاء العاهل الأردني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي قال فيه إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة، مضيفاً أن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة بذلك.
أعتقد أنه سيكون من المهم تهيئة الظروف لتحقيق السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن من الناحية الواقعية أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن هذا الاحتمال، وربما سيكون من الصعب إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين، لكن بالطبع هذا يعتمد على رغبة الرئيسين، لأنني أرى أن كلا الجانبين لا يزالان ملتزمين بأهدافهما. نحن سمعنا الرئيس بوتين يقول إن العملية ستستمر حتى تتحقق أهدافها، وقد سمعنا الرئيس زيلينسكي أنه ينوي تحرير جميع أجزاء بلاده التي تخضع للسيطرة الروسية. لذلك من الواضح أننا بعيدون عن اللحظة التي يمكن أن يلتقي فيها كلا الرئيسين.
حول استجابة الأمم المتحدة لروسيا في إرسال شحنات الأسمدة إلى الدول الفقيرة، أضاف غوتيريش:
أولاً وقبل كل شيء يجب أن نوفر حرية تصدير الأسمدة الروسية عبر أوروبا. ثانياً، إذا أرادت روسيا الاتحادية توفير السماد بشكل مجاني للدول النامية، أعتقد أن برنامج الغذاء العالمي سيكون قادراً على تلبية هذه الرغبة.
كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وللخوض أكثر في تفاصيل ما قاله غوتيريش، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي. أهلاً بك دكتور في بلا قيود.
أهلاً وسهلاً بحضرتك، تفضلي فندم.
يعني غوتيريش قال في لقاء خاص مع سبوتنيك أنه كل من زيلينسكي وبوتين متمسك بموقفه، يعني زيلينسكي وبوتين يؤكد استمرار العملية العسكرية حتى بلوغ أهدافها، وزيلينسكي يقول بأنها مستمرة أيضا حتى استعادة جميع الأراضي بما فيها القرم والدنباث. هذا التصريح هل يعني بأننا دخلنا في حرب طويلة الأمد لا أحد يمكن أن يتنبأ نهايتها؟
هو طبعا يعني تحليل مضمون التصريحات من قبل الطرفين تشير إلى ليس فقط في الاستمرار المواجهة، لكن في التصميم على الوصول إلى الأهداف الموضوعة بصورة أو بأخرى نتيجة لتغير موازين القوى التي جرت خلال الفترة الأخيرة من قبل الجانب الأوكراني بعد عمليات التسليح والصفقات التي تمت، والدعم الأوروبي لأوكرانيا لتغيير قواعد اللعبة في مواجهة روسيا. وروسيا بطبيعة الحال لا تزال تسيطر على المشهد العسكري والاستراتيجي بصرف النظر عن الإخفاقات التي تمت في الفترة الأخيرة، لكنها إخفاقات ربما يفهم منها أنها إخفاقات مرتبطة بتطور العملية العسكرية ذاتها وليس مجرد تراجع أو انسحابات، فهذه أمور تكتيكية واستراتيجية.
بالمناسبة دكتور، يعني أريد أن أنوه هنا أن الإعلام بشكل عام لم يذكر بأنه في تلك الليلة أثناء انسحاب الجيش الروسي من خاركوف لم يجرح أي جندي روسي، يعني هم انسحبوا للحفاظ على حياة الجنود لأنه كان عدد الجانب الأوكراني المهاجم أكثر بثمانية مرات.
يعني سيدتي، ما أعلنه الجانب الروسي ليس لمجرد الخسارة والإخفاقات كما تصورها وسائل الإعلام الغربية. الجزء الرئيسي في هذا هو تكتيكات لإتمام عمليات إعادة تموضع وانتشار في مناطق أخرى فيما يعرف باسم مناطق التماس، وليست القضية سقوط جنود أو انسحابات اضطرارية. هذا قرار روسي في هذا الإطار، وبالتالي صرف النظر عما يجري عسكريا واستراتيجيا، نحن أمام واقع سياسي واستراتيجي مهم يرتبط بعدة عناصر. أولا بالنسبة للجانب الأوكراني، رهانات الجانب الأوكراني في استمرار العملية العسكرية مرتبط بالدعم الأوروبي واستمرار الدعم الأمريكي ودول حلف الناتو، وأعتقد أن هذا الأمر سيتغير كثيرا في الفترة المقبلة مع دخول الفصول التالية من الشتاء، وطبعا التغيير حيبقى مرتبط بأنماط مختلفة في التعامل، وبالتالي يعني قد تكون الرهانات على وقف المساعدات، لأنه سيكون هناك انتخابات تجديد نصف للكونغرس، هناك اتفاق جمهوري وديمقراطي على التعامل بصورة أو بأخرى، والمشرعين من قبل الطرفين سيكون لهم مواقف مباشرة في أعقاب هذه الانتخابات، وبالتالي ستؤثر على عمليات التمويل الأمريكية لما يجري. أيضا الدول الأوروبية ستراجع مواقفها واستراتيجياتها المباشرة في هذا الإطار، وأظن أن دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو لديها اعتراضات وتحفظات ليست كلها على قلب رجل واحد، وبالتالي قد يقل الدعم لأوكرانيا، وهنا أوكرانيا تتجد نفسها إما بمفردها وإما في ظل إمكانياتها الرهينة، وبالتالي القضية ليست في استمرار المشهد العسكري بصورة أو بأخرى. روسيا أيضا تراهن على يعني عدم تأثر كافة قطاعات روسيا طبعا الاقتصادية بموضوع الحظر، وطبعا على العقوبات وبحزامها المختلفة التي قد تؤثر، ولكنها ستحتاج إلى وقت طويل. روسيا تتحرك بذكاء في محيطها الاستراتيجي، لكن الجانب الأوروبي الآن والولايات المتحدة تسعى إلى محاولة إنهاك القدرات الروسية. انظري إلى صراع أرمينيا وأذربيجان على سبيل المثال، انظري إلى التحول.
طيب برأيك دكتور، يعني يجب أن تتحاور موسكو مع واشنطن بدلا من كييف؟
أعتقد أن هذا هو يعني الأمر المباشر واللي حيتم في السياق، أعتقد أن هذا الأمر هو الذي سيتم، والتفاوض مع الكبار هو الذي سيحسم الأطراف الوكيلة أو العناصر الوكيلة. الولايات المتحدة تراهن على هذا، ولا أعتقد أن الروس لديهم يعني أي موانع في هذا أو قيود، لكن روسيا تحسن شروط التفاوض، روسيا تريد أن تحسن شروط التفاوض، ولا تنسي أن ترتيبات الأمن الاستراتيجية التي فرضت في مصطلح العمليات فرضت واقعا مهما، وبالتالي هذا الواقع المهم لن يتغير، بمعنى أنه لن تكون هناك انسحابات، لن تكون هناك تراجعات روسية مما جرى، بالعكس ستسعى روسيا إلى فرض استراتيجية كاملة في منطقة القوقاز ومناطق التماس المجاورة لها، وبالتالي إذا دخلت في مفاوضات مع الجانب الأمريكي هتكون على تحسين شروط التفاوض، وستكون التفاوض على عدة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة الأمريكية الروسية، ودي هتتعلق بعمليات الانتشار الناتو شرقا والجزء الخاص بتموضع القوات، وأيضا عمليات التأمين والاتفاقيات الأرم كنترول لضبط التسلح وترتيبات الأمن الإقليمية، ثم المفاوضات بقى على مناطق النزاع والتوتر، قد تشمل أوكرانيا وقد تمتد إلى باقي الدول التي تريد أن تدخل الحلف، امتدادا أيضا إلى مناطق التماس المجاورة. هذا هو المطلوب، حيكون في إطار تفاوضي، بعد ذلك تشارك الأطراف بقى الفرعية، لأنه في النهاية الناتو سيكون في مواجهة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة معاهدة الأمن الجماعي تسعى روسيا الآن إلى تطويرها وتقعيد دورها بصورة كبيرة تحسبا لما هو جاري من ترتيبات قادمة.
طيب غوتيريش أيضا قال بأنه الأمم المتحدة مستعدة لتلبية طلب روسيا بإرسال الأسمدة إلى الدول الفقيرة، برأيك من أين جاء التقصير في هذه النقطة؟ يعني لماذا الأمم المتحدة لم تتحرك؟ كان اتفاق الحبوب الذي وقع في تركيا بين روسيا وتركيا وأوكرانيا ينص على أن الحبوب الأوكرانية والأسمدة الروسية يجب أن تصل إلى الدول الفقيرة، ولكن للأسف يعني تم إرسال جميع الشحنات إن كان من روسيا أو أوكرانيا إلى أوروبا.
الأمم المتحدة سيدتي تفتقد الأليات وتفتقد الإجراءات وتفتقد التدابير الخاصة لكل ما ذكرتيه، وبالتالي لابد من دخول دول على الخط لإتمام هذا. تركيا دخلت وطرحت نفسها كما ذكر في مفاوضات إسطنبول وما تلاها، وكانت هناك معوقات لعمليات النقل وعمليات الإمداد الكبيرة، لأنه لابد أن تدخل عدة دول أخرى داعمة للموقف التركي. الأمم المتحدة لا تملك سوى توجيه رسائل رمزية ليس أكثر، في تأثيري هناك صعوبات وإشكاليات متعلقة بإرسال هذه الإمدادات للدول النامية أو الدول الفقيرة، لأنه كما تعلمي المواني محاصرة، المواني تعاني من مشاكل الإمدادات اللوجستية، فبالتالي من الصعب الحديث عن هذا. الأمم المتحدة نواياها طيبة، لكن ليست بالنوايا يمكن أن تلبى مضمون الطالب وطموحات الشعوب النامية السعية للحصول على هذه المواهب.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا لك دكتور.
شكرا لحضرتك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي سوريا، أفاد مراسل سبوتنيك هناك أن هجوما صاروخيا هو الأعنف من نوعه استهدف أكبر قاعدة للجيش الأمريكي الموجود في أحد أضخم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد. ونقل مراسلنا عن مصدر محلي قوله بأن الهجوم الصاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي، حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفجارات داخل القاعدة التي تعتبر الأكبر في ريف دير الزور الشرقي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند في بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم.
يعني أستاذ مهند، أنت لست فقط برلماني سابق، أيضا خبير عسكري، يعني حاربت الإرهاب، ومن هنا نريد أن نسأل عن ما يحدث في القواعد الأمريكية، استهداف متكرر، تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية تأتي من العراق، كيف يمكن أن تقرأ ما يحدث؟
يعني هو تغيير في البداية، يعتبر تغيير في معادلة الاشتباك من طرف محور المقاومة ككل أو غرفة عمليات المقاومة الموجودة في سوريا لجهة استهداف الأصيل. يعني اليوم نحن نرى أن كل اعتداء كان يحدث على سوريا سواء كان من الطرف الإسرائيلي أو من الطرف الأمريكي، كنا نرد على الوكيل، يعني على تنظيم داعش الإرهابي وعلى جبهة النصرة، لأنه كانت أولويات الدولة السورية هي تحرير الأرض واستهداف هؤلاء الذين يعتبرون، يعني وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، على أنه الذراع الطولة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في سوريا. اليوم بعدما دخل الحلفاء واشتركوا في الحرب مع سوريا واستطعنا أن نحرر مساحات واسعة وأن نقوي بنية تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الرد كمحور مقاومة يأتي بشكل مباشر على الأصيل. هناك قرار من بعد استشهاد الجنرال سليماني لقادة محور المقاومة وكان القرار واضحا بإزالة الوجود الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط، وتبع ذلك طبعا ضغوط سياسية، وكانت روسيا تتعاون في ذلك، ورأينا أكثر من مرة أن الخارجية الروسية كانت تنوه وتشدد في كل المحافل الدولية أو حتى التصريحات على خروج كل القوات الأجنبية الغير شرعية من سوريا. اليوم مع تصاعد يعني مع هزيمة المشروع الأمريكي وتصاعد التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد سوريا، لابد من الرد بشكل مباشر على الجندي الأمريكي.
يعني هو جاء رد على القصف الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق؟
لا، أنا برأيي أن ما يحدث من استفزازات إسرائيلية هي رد على تصعيد محور المقاومة ضد الأمريكان. يعني بشكل عام اليوم بدأ هذا التصعيد من محور المقاومة، هناك العديد من الاستهدافات سواء كانت بطائرات مسيرة أو من صواريخ، حتى ذلك يعني بمعلومات دقيقة تم استهداف حقل العمر النفطي أكثر من مرة وقتل أمريكان، ومنذ البارحة يعني أو أول أمس تم استهداف قاعدة أمريكية في جوار حقل النفط العمر النفطي، وتم قتل 2 من الأمريكان ويعني جرح أكثر من 5، وتم يعني أهل المنطقة قد لاحظوا أن هناك حوامات طبية أمريكية قامت بنقل المصابين والقتلى إلى طبعا قاعدة عين أسد في العراق. وطبعا الولايات المتحدة،
وهو ما يخفيه الجانب الأمريكي.
نعم، ولا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بهؤلاء لأنهم يعني في أغلبهم هم متعاقدون، يعني دعونا متعاقدون من شركات بلاك ووتر وغيرها، هم يقومون بوظيفة إعادة توليد وإنتاج تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى. أيضا تم استهداف حقل كونيكو للغاز منذ أسبوع تقريبا، وهذا أدى إلى أن القوات الأمريكية استدعت تعزيزات إضافية لأن غرفة عمليات المقاومة نشرت صواريخ بالقرب من طبعا منصات صواريخ بالقرب من حقل كونيكو وتم استهدافه أكثر من مرة. إذا أنا برأيي أن ما يحدث هو تصعيد محق من محور المقاومة، لأنه اتخذ القرار بتحرير الأرض، وأن الأمريكي يعني برأينا حسب الضغوط الدولية الآن ليس بأحسن حالاته، لذلك يجب أن يستغل محور المقاومة هذه الفرصة للضغط ميدانيا على الأمريكي وتكبيد خسائر في الأرواح هو لا يستطيع تحمل كلفتها الآن، وبالتالي هذا سوف يفضي إلى خروج الأمريكي من المنطقة، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يحاول المحور الوصول إليه.
نعم، تقول حضرتك بأنها فرصة ذهبية اليوم أمام محور المقاومة، لماذا اليوم ذهبية وليس مثلا الأمس؟
سيدتي الكريمة، اليوم أنا قلت لك أن الولايات المتحدة الأمريكية لعدة عوامل هي ليست في أحسن حالتها. أولا، هي الآن في إدارة ضعيفة بإدارة الديمقراطيين وبايدن، ونحن كلنا نتابع ما يحدث من مهازل في الإدارة الأمريكية، والأهم من كل ذلك هو التصعيد في أوروبا الشرقية، وخاصة مع الحملة العسكرية التي تقوم بها روسيا الاتحادية لتطهير أوروبا الشرقية من النازيين الأوكران، وبالتالي هذا وضع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في موقف ضعف. وبالتالي يعني من حقنا نحن كدول حليفة لروسيا أيضا، وطبعا هذا الموضوع يعني على فكرة يحدث بالتنسيق مع روسيا، للضغط أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية ميدانيا لاستغلال هذه الفرصة التاريخية والدولية دعينا نقول، من أجل أن نحقق غاياتنا في تحرير أرضنا، كون أن اليوم العدو الأمريكي يقاتل على أكثر من جبهة، هو يقاتل في أوروبا في أوكرانيا خلف النازيين، ويحاول افتعال مشاكل في بحر الصين، يحاول إثارة القلاقل بين أذربيجان وأرمينيا، يحاول
نعم بالأمس كانت بيلوسي في أرمينيا. نعم
تماما، لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تقاتل على أكثر من جبهة، والهزائم تلاحقها سواء كانت ميدانية في أوروبا الشرقية أو حتى سياسية على المستوى الدولي. لذلك يجب علينا نحن كمحور مقاومة بالتنسيق مع حليفتنا الكبرى روسيا أيضا أن نستغل هذه الفرصة لكي نمارس ضغطا أكثر ميدانيا على أمريكا من أجل دفعها للخروج من أراضينا. وبالتالي أنا برأيي أن ما يحدث من استفزازات عسكرية وتكرار مستمر للعدوان وخاصة على المطارات المدنية في سوريا من قبل العدو الصهيوني، أحد الأهداف طبعا بهذا العدوان هو محاولة تخفيف الضغط أو الانتقام للأمريكان الذين يقتلون في حقل العمر أو في حقل كونيكو أو في مجمل الجزيرة السورية.
نعم، شكرا جزيلا لك النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك.
شكرا لكم.
ننوه هنا مستمعين إلى أن الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى التي يعني ضمن إطار التحالف الدولي غير الشرعي طبعا يمتلك ما لا يقل عن 28 موقعا عسكريا معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة 17 موقعا ودير الزور 9 مواقع وحمص موقعين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير عن سعي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد إلى عقد لقاء يجمعه بملك الأردن عبد الله الثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بسبب تأثيره على السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل فترة التصعيد التي تشهدها الضفة الغربية مؤخراً، وذلك بحسب وسائل إعلام عبرية. وللحديث عن احتمال حدوث هذا اللقاء تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان النائبة السابقة في البرلمان الأردني ميسر السردية. أهلا وسهلا بك سيدة ميسر. يعني لابيد يستميت للحصول على لقاء من ملك الأردن، ما السبب برأيك؟
اللي رشح من الأخبار أنه كما قلتي هناك يعني مطالبة أو أحكي عن رغبتهم أو حتى هي أكثر من رغبة لالتقاء بجلالة الملك على هامش الجمعية العامة يوم الثلاث، وطبعا حتى من داخل الصحافة الإسرائيلية ودلالة على أنه غير متأكدين أو ضامنين أو لم يأخذوا إلى الآن الضوء الأخضر من الجانب الأردني بترتيب هذا اللقاء، أنه يعني قالوا ممكن أنه ما يتمش اللقاء عشان الأجندة أو الضغط الموقوت لكلا الجانبين سواء الأردني أو الجانب الكيان، يعني كل حدا منهم يمكن يكون ما عنده وقت بالجدول، وهي يعني تمهيد على احتمال تقبل فشل اللقاء في حالة رفض الجانب الأردني هذا اللقاء أو مثلا بطريقة طبعا دبلوماسية. الوضع إسرائيل أو لابيد اللقاء أكيد مطلوب منه، هو في سياق ما يحدث في الضفة الغربية أيضا لوضع يمكن كوادح كما أتوقع إذا حضر تأكد حضور أبو مازن وإلقاء خطاب له في الجمعية العامة، أكيد رح يكون خطاب يعني حامي، وأكيد رح يكون متحمس ويشرح الوضع الداخلي المأساوي الموجود حاليا تحت خلينا نحكي سيادة شبه سيادة السلطة الفلسطينية، السيادة الأمنية والتنسيق الأمني والعمليات والانفجار الداخلي اللي حتى السلطة الفلسطينية رغم كل ما بينها وبين الجانب الإسرائيلي من تنسيق مش عم تقدر تسيطر عليه. يعني الوضع عم بينفجر، العمليات اللي عم بتصير حتى إذا لاحظتوا أنه عم بيصير أحيانا بلش ناس أصلا من الأمن الفلسطيني أحيانا تشترك في هذه العمليات.
يعني هذا يدل على أن إسرائيل بالفعل متخوفة مما يحدث في الضفة الغربية، ربما تكون انتفاضة جديدة برأيك؟
يعني احنا بنقدر نحكي كل الموجود هي انتفاضة بصورة اخرى. يعني فلسطين لاحظنا من 87 من بلشت الانتفاضة الاولى بتصير انتفاضات فيها تأخذ اشكال جديدة حتى بيتم النموذج الانتفاضي او الثوري الفلسطيني تقليده في كل العالم. انتفاضة حجارة، انتفاضة سكاكين، انتفاضة تفجيرات، انتفاضة مواجهات. الحالة الموجودة، الاعتقالات، المداهمات، ايضا حتى ما بعد غزة، موضوع الاسرى، موضوع الحواجز، موضوع حتى الحالة الاقتصادية، موضوع الأموال الفلسطينية، موضوع السيطرة، موضوع حتى شكل الدولة. يعني إحنا لسه بهذا الشهر عنا يمكن 3 مناسبات بس بشهر أيلول، اللي هي بداية 6 أيلول كان اللي هو نفق الحرية وسجن جلبوع، وهي قضية كثير مهمة، قضية الأسرى، أسرى حرب المغيبين. عندك كمان يمكن 13 تاريخ معاهدة أوسلو للآن فاتت على 29 سنة ولم تحقق أي شيء من أمنيات الشعب الفلسطيني، لا سلام ولا دولة كاملة في المواصفات أو السيادة على أرض فلسطينية، وما هنالك من مستوطنات وأحزمة وطرقات ومصادرة للأراضي ومضايقة للشعب في كل شيء. الآن متوقع من الرئيس الفلسطيني تحت الضغوطات، يعني هو ما بين يعني خلينا نحكي تحت الرحى الشعب الفلسطيني وما يحدث من جهة والمطالبات الإسرائيلية أو مطالبات الاحتلال بكبح جماح الشعب الفلسطيني، ويتضح أن الأمور الآن أصبحت تخرج عن سيطرة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالانتفاضة الموجودة، الانتفاضة الحالية الموجودة. إضافة إلى ذلك كم الاعتقالات، كم المواجهات اللي عم بنشوفها سواء بجنين أو محيطها أو حواليها. فأي خطاب الآن ممكن قد يكون يطلب من الأردن أنه مثلا تخفيف حدة السلطة الفلسطينية، أو مثلا الرئيس عباس الآن إذا شكى بده يشتكي للعالم شو الصورة الموجودة عند الفلسطين. يتضح أنه إسرائيل الآن فعلا يعني في حالة يعني ليست بهذه السهولة فيما تواجه في الأراضي المحتلة.
هل تعتقدين أن هذه الضغوطات التي تمارسها إسرائيل ستمنع الرئيس عباس من تحقيق حلم قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟
أعتقد أنه أصلاً من ضمن أو خلينا نحكي المحور الرئيسي لطلب لقاء الملك عبدالله قد يكون أصلاً في هذا الموضوع، في صلب هذا الموضوع، أنه عدم طرح التصويت على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وهي بحد ذاتها يعني ظلم كبير وكارثة وفشل لكل معاهدات السلام وعلى رأسها أوسلو. أنه فلسطين إلى الآن بعد 29 سنة ليست دولة كاملة في الشخصية بمعنى الدول الموجودة، هاي قد تكون. ولكن أعتقد أنا أن الرئيس عباس ينجح لا إذا صارت هناك ضغوط، مش بس إذا تم الطلب من الأردن، وما بعرف ساعتها فعلا أنا ما بقدر أقول موقف الأردن. وعم بنشوف يمكن لليوم في اقتحامات وعدم احترام للوصاية الهاشمية على المقدسات، اليوم اقتحموا باب المغارب الاحتلال وتحت عين الشرطة الاحتلال، فالأوضاع كمان مش في أفضل حالاتها. أنا بعتقد إذا لم يحدث أيضا ضغوط من دول أخرى على الأردن وعلى الرئيس عباس، أتمنى أنه يتم التصويت وقبول فلسطين. ولكن إذا حدث الضغوط على الرئيس عباس سواء من الأردن أو من دول أيضا أخرى، أكيد الاحتلال ما عم بطلب بس من الأردن، الأردن جزء من المجتمع أو نحكي الدول الممكن يلجأ لها الاحتلال، فلا أضمن أنه أو أعتقد أنه المجتمع الدولي، هذا المجتمع أصلا الجبان الذي لم ينصف لا الشعب السوري ولا الشعوب العربية اللي تحت الاحتلالات الغير مباشرة، أنه فلسطين فعلا تأخذ دولة صفة كاملة العضوية.
النائبة السابقة في البرلمان الأردني ميسر السردية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.